بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فلا يزال الحديث إخواني وصولا بما تقدم معنا في اللقاء السابق في شرح باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تقدم أن هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى للتحذير من الألفاظ الشركية الجارية على الألسنة، والتي في الوقت نفسه تعد قادحة في كمال التوحيد الواجب. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة ألفاظ تقدم حكم بعضها في اللقاء المنصرم، وفي هذا اللقاء نقف على ألفاظ أخرى مما ذكره رحمه الله تعالى. وأولى هذه الألفاظ: الحلف بغير الله تعالى. هذا اللفظ المنكر الشائع بين الناس بعبارات مختلفة وبصيغ متنوعة، قد ذكر المصنف رحمه الله عدة نصوص في هذه المسألة، نأتي على ما تيسر منها في هذا اللقاء. وقبل دراسة هذه النصوص من خلال تقرير الشارح رحمه الله، نقف على تعريف الحلف، وذلك من خلال تقرير الشارح رحمه الله تعالى أيضا، حيث يقول رحمه الله، هذا عند حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، قال في صفحة 213: قال: والحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالياء أو التاء أو الواو. والحلف بكسر اللام، ومثل الحلف القسم بفتحتين، وهو اليمين. فقول الشارح رحمه الله: والحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو، هذا التعريف فيه ثلاثة أمور: الأول بيان مقصود الحلف، وهو التأكيد. الأمر الثاني بيان أن التأكيد يكون بصيغة مخصوصة، وهي التي تسمى حروف القسم، الواو والباء والتاء. الأمر الثالث في هذا التعريف بيان أن التأكيد يكون بمعظم، وهذا يعني أن الحلف بالشيء يقتضي ماذا؟ تعظيمه. أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه. احفظوا هذه العبارة لأنها ستنفعنا في حكم مسألة ستأتي إن شاء الله تعالى. بعد هذا نأتي على الحديث الذي وقفنا عنده، وهو الحديث الذي يري أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. تفضل ذكر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. يقول الشارح: قوله وعن عمر صوابه عن ابن عمر، نبه عليه في تيسير العزيز الحميد. قوله في حديث ابن عمر رضي الله
يكفي. هذا الحديث كما قال الشارح رحمه الله تعالى صوابه من حديث ابن عمر وليس من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. لنا فيه أو معه وقفات، وذلك من خلال المسائل أو المباحث الآتية. الأول في تخريج هذا الحديث. هذا الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وذلك في جامعه، ورواه الحاكم في المستدرك، وكذا رواه ابن حبان في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، وغيرهم، عن سعد ابن عبيدة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا الحديث حديث ثابت، وقد حكم بثبوته جمع من الأئمة والحفاظ، فقد حسنه الترمذي كما قال الشارح، وصححه ابن حبان والحاكم، وأقره الذهبي، وصححه ابن القيم في أحكام أهل الذمة وفي الوابل الصيب، وقبله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مختصر الفتاوى المصرية للبعلي، وصححه الحافظ ابن الملقن رحمه الله في كتابه العظيم البدر المنير في تخريج حديث الشرح الكبير. ومن المعاصرين صححه الإمامان الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل برقم 2561 وفي غيرها من كتبه، وصححه الإمام ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه في المجلد الأول صفحة 45، وكذا في فتاوى نور على الدرب في المجلد الرابع صفحة 79. وهذا الحديث قد أعله البعض بالانقطاع كالبيهقي رحمه الله تعالى، لكن الحافظ ابن الملقن قد رد هذا القول، وأيضا الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل فصل رد القول أو العلة بانقطاع الحديث، فالحديث صحيح ثابت لا شك في ذلك. تفضل. نعم.
قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من حلف بغير الله، من شرطية فتكون للعموم. قوله أو أشرك شك من الراوي، والظاهر أن صواب الحديث أشرك.
هل قال الراوي فقد كفر أو أشرك؟ قال الشيخ: هذا شك من الراوي. أو قال غير ذلك؟ قال الشيخ بن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب المجلد الرابع صفحة 72 أو بمعنى الواو، أو هنا بمعنى الواو، يعني قال الشيخ يعني وقع في الشرك والكفر جميعا، يعني إن قوله فقد كفر أو أشرك أي فقد كفر وأشرك، يعني أنه وقع في الشرك والكفر جميعا. نعم.
وقوله من حلف بغير الله يشمل كل محلوف به سوى الله، سواء بالكعبة أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو السماء أو غير ذلك.
نعم. وهذا الشمول الذي ذكره الشيخ رحمه الله أمر متفق عليه، كما نقل ذلك الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، حيث قال كما في المجلد الرابع عشر صفحة 366 قال لا يجوز الحلف بغير الله في شيء من الأشياء ولا حال من الأحوال، وهذا أمر مجتمع عليه، مجتمع عليه يعني مجمع عليه. قال وإلى أن قال بعد كلام له وأجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز الحلف بها لأحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له كما في مجموع الفتاوى الثالث 398 اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، فهذا أمر يكاد يكون بل هو كذلك مجمع عليه. نعم.
ولا يشمل الحلف بصفات الله، لأن الصفة تابعة للموصوف، وعلى هذا فيجوز أن تقول وعزة الله لأفعلن كذا.
الحلف يكون إما بالله جل وعلا وإما بأسمائه تبارك وتعالى وإما بصفاته، يكون بذات الله، يكون بأسماء الله، يكون بصفات الله تبارك وتعالى. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله لا يدخل فيه صفات الله تبارك وتعالى، لأن الصفات تابعة للموصوف، تابعة لذات الله تبارك وتعالى، وعلى هذا فيجوز أن تقول وعزة الله لأفعلن كذا، وكذلك يقال وعلم الله، قدرة الله، ورحمة الله، وحياة الله، إلى غير ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في الكافي المجلد السادس طبعا دار هجر تحقيق التركي في المجلد السادس صفحة 9 قال ولا تنعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، ولا تنعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فإن الحلف بصفات الله تبارك وتعالى هو المطلوب إذا احتيج إلى ذلك، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 35 273 وقد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بعد أن ذكر عددا من صفات الله تبارك وتعالى قال وقد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم.
وقوله بغير الله ليس المراد بغير هذا الاسم، بل المراد بغير المسمى بهذا الاسم، فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع فهو حلف بالله
فهو
حلف بالله. والحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو،
وهذا تقدم.
وحروف القسم ثلاثة: الباء والتاء والواو،
وهذا تقدم. أما ما يأتي من الأمور الآتية فهي يعني فيها مباحث لغوية نتجاوزها، لكن الفائدة ارجعوا إلى الكافي لابن قدامة المجلد السادس صفحة 13، فيه تنبيه طيب على ما يتعلق بحروف القسم. طيب، نرجع بعد هذا إلى المبحث أو المسألة الثانية من مسائل الحديث، وهي المعنى الإجمالي للحديث. من خلال ما قرر المصنف رحمه الله عن الشارح، يقال يحذر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى، وينهى نهيا صريحا عند إرادة القسم عن تأكيد الشيء بذكر أحد غير الله تبارك وتعالى، معظم كان أو غيره أو غير معظم، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: بغير الله من حلف بغير الله، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: كل يمين يحلف بها دون الله شرك، كل يمين يحلف بها دون الله شرك. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2042. وعلى هذا فيدخل في الحلف بغير الله تعالى الحلف بالكعبة أو الحياة، حياة الإنسان، كما تقدم في الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي. ويدخل فيه أيضا الحلف بالذمة وبالشرف وبالأمانة، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، رواه أبو داود وابن حبان والإمام أحمد. ويدخل فيه كذلك الحلف بالأمهات وبالآباء وبرؤوس الأولاد ونحو ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. والحديث رواه أبو داود والنسائي والبيهقي في السنن الكبرى. ويبين صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث حكم الحلف بغير الله جل وعلا، فيقول: فقد كفر أو أشرك. لماذا فقد كفر أو أشرك؟ قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. هذا أولا. وثانيا، لأن الحلف بغير الله تبارك وتعالى من اتخاذ الأنداد مع الله، فمن حلف بغير الله فقد جعل المحلوف به ندا لله جل وعلا ونظيرا له. وبهذا يدخل فيه الآية التي ترجم بها المصنف لهذا الباب: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نبه على هذا الشيخ الوالد صالح الفوزان حفظه الله تعالى في إعانة المستفيد. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث من حيث الإجمال. المسألة الثالثة أو المبحث الثالث دلالة الحديث. يدل الحديث على تحريم الحلف بغير الله جل وعلا، وذلك لوصفه صلى الله عليه وسلم الحالف بماذا؟ بالشرك أو الكفر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب 497: وهذا يدل على تحريم الحلف بغير الله تحريما شديدا، وأنه من المحرمات الكفرية. المبحث الرابع الشاهد من الحديث للباب: الحديث بتمامه. وجه الاستشهاد على أن الحلف بغير الله تبارك وتعالى من المحرمات الكفرية، وجه الاستشهاد واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الحالف بغير الله بالكفر أو الشرك، وهذا وصف غليظ يقتضي تحريم النطق أو التلفظ بكل محلوف سوى الله جل وعلا، وأنه من الكبائر بل من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو معنى المسألة الثالثة في آخر الباب، حيث قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، فهذا هو معنى المسألة. المبحث أو المسألة السادسة: مناسبة الحديث للباب. الباب باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. فما وجه الصلة بين الحديث والباب؟ الجواب: المناسبة أن الحلف بغير الله تبارك وتعالى من اتخاذ الأنداد مع الله. يوضح هذا أيها الإخوة قول ابن عباس رضي الله عنهما، حيث عد من اتخاذ الأنداد الذي يكون به الشرك قول الرجل: والله وحياتك يا فلان وحياتي. قال رحمه الله: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي. إذن عده رضي الله عنه الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد مع الله جل وعلا، وهذا واضح في صلة الحديث بالباب. نعم.
الحديث اللي بعده
لا، والحلف بغير الله.
يقول الشارح رحمه الله: والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر.
هذه مسألة مهمة في هذا الباب، وهي نوع الشرك في الحلف بغير الله. عندما حكم صلى الله عليه وسلم على الحالف بالكفر أو الشرك، فقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ما نوع هذا الشرك أو ما نوع هذا الكفر؟ هل هو شرك أكبر أم هو شرك أصغر؟ هل هو كفر اعتقادي أم كفر عملي؟ قال الشارح رحمه الله: والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر. قرر الشارح رحمه الله تعالى أن الحلف بغير الله له حالتان، من جهة الحكم عليه بالكفر أو عدمه. الحالة الأولى اعتقاد الحالف أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم. الحالة الثانية اعتقاد الحالف أن المحلوف به دون الله تعالى في التعظيم، بمعنى أن الحالف يعتقد تعظيما في هذا المحلوف به، إلا أن هذا المحلوف به لا يصل في التعظيم في قلب الحالف إلى تعظيم الله تبارك وتعالى. هذا معنى هذه الحالة الثانية. وعامة من يحلف بغير الله جل وعلا لا يخطر بباله ماذا؟ مساواة غير الله بالله جل وعلا في التعظيم، فلا يخطر بباله فضلا عن أن يعتقد هذه العقيدة الفاسدة. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في مجموع فتاواه في المجلد الثاني صفحة 215 في بيانه لهذه المسألة، قال: وهذا النوع من التعظيم، أي الحلف بغير الله، وهذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا لله عز وجل، ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك. لكن لما كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله، لم يكن الشرك شركا أكبر، بل كان شركا أصغر، فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر. هذا تقرير الشيخ رحمه الله تعالى للمسألة. وبنحو هذا الذي يعني قرره الشيخ جاء عند الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار في المجلد الثاني صفحة 297. ولهذا قال ابن العربي المالكي رحمه الله عند قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر أو أشرك، قال: شرك الأعمال وكفرها، وليس المراد شرك الاعتقاد ولا كفره، لأن الشرك شرك عملي وليس شرك أو كفر اعتقادي. ولعل بهذا يقال أيها الإخوة الأصل فيما يجري على ألسنة الناس من الحلف بغير الله أن يحكم عليه بأنه شرك أصغر، وذلك لما يأتي. أولا لما قرره الشارح رحمه الله في فتاوي، لما كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله، لم يكن الشرك شركا أكبر، بل كان شركا أصغر. هذا أولا. ثانيا أن الحلف بغير الله جل وعلا وقع من عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يأتي النهي المبكر من النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فتأخير الحكم في بيان هذه المسألة والنهي عنها يدل على أنه شرك أصغر وليس شركا أكبر، لأن السكوت عن وقوع الشرك الأكبر من الصحابة يستحيل من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في فتاويه في الرابع صفحة 72 من فتاوى نور على الدرب عند حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك، قال: وهذا عند أهل العلم شرك أصغر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على الحلف بغير الله في أول الإسلام ولم ينههم عن ذلك، ثم نهاهم بعد ذلك، فلو كان شركا أكبر لم يقرهم عليه، لأن الله بعثه بإنكاره، يعني بإنكار الشرك الأكبر، من حين بعث في مكة، فعندما أقرهم عليه دهرا من الزمان ثم نهاهم في المدينة بعد ذلك دل على أنه شرك أصغر، لو كان أكبر لما أذن فيه أبدا بل نهى عنه من أول وهلة. وينظر في هذا أيضا في هذه المسألة كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم رحمه الله، صفحة 96 حسب الطبعة الجديدة، وكذا في كتاب مدارج السالكين له أيضا رحمه الله في منزلة التوبة في فصل في أنواع الشرك، عقد فصلا في بيان أنواع الشرك ذكر هذه المسألة. ثالثا يقال أن ما ورد ترتيبه في النصوص على الشرك الأكبر من أحكام لم ترد في الحلف بغير الله، فدل هذا على أن الحلف بغير الله شرك ماذا؟ شرك أصغر. وإنما الذي ورد هو الزجر والنهي الصريح المباشر والتغليظ والإرشاد إلى الكفارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ورابعا وهو مستفاد من أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي ذكره المصنف رحمه الله في أول الباب، وهو أن يقال إن ابن عباس رضي الله عنه ذكر عددا من الألفاظ الشركية الجارية على الألسنة وقرن هذه الألفاظ وجعلها أو وجعل من بينها الحلف بغير الله تبارك وتعالى. ومن تلك الألفاظ التي ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ليس من الشرك الأكبر أبدا، بل لا يمكن أن يصل إلى الشرك الأكبر، فهذا فيه إشارة إلى أن الحلف بغير الله ليس من الشرك الأكبر بل من الشرك الأصغر. وخامسا أن الحكم على الحلف بغير الله بأنه شرك أصغر هو الذي سار عليه الشراح والمحققون من أهل العلم في بيانهم للأحاديث الواردة في الحلف بغير الله جل وعلا. هذا ما يعني يمكن أن يقال في هذه المسألة. بقي أن يقال قد يقترن ويصاحب الحالف بغير الله تبارك وتعالى ما يدل على تعظيمه المحلوف بغير الله كتعظيم الله، وهنا يأتي الخطر، لأن هذا الذي بدر منه أو حصل منه يدل على أنه يعتقد أن غير الله مساو لله جل وعلا في التعظيم، هنا يكون شركا أكبر. قال الله جل وعلا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وهذا يعرف من حال الحالف إذا طلب منه أن يحلف بالله جل وعلا فيرى منه المسارعة وعدم التحرج، لكن إذا طلب منه الحلف بغير الله ترى منه التحرج والتردد والخوف، فهذا فيه ما يدل على أنه والعياذ بالله فيه من التعظيم لغير الله كتعظيم الله أو أشد. طيب هذا ما يتعلق بحكم هذه المسألة. تفضل.
وهل يغفر الله الشرك الأصغر؟
هذه مسألة تقدمت معنا عند بداية دراسة الكتاب في المجلد الأول في صفحة 114، وهي هل الحلف بغير الله أو الشرك الأصغر عموما حكمه حكم الشرك الأكبر، بمعنى أن صاحبه أو إن الواقع فيه لا بد أن يدخل النار ويعذب ويأخذ جزاءه بحسب ما وقع منه من الشرك، أم أن حكمه حكم أهل الكبائر بمعنى أنه تحت مشيئة الله إن شاء الله جل وعلا عفى عنه وإن شاء أدخله بعدله النار وعاقبه على قدر هذا الذنب؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وتقدم معنا تفصيل المسألة في ذلكم المقام، وذكرت لكم تقرير الشيخ السعدي رحمه الله وبيانه لأقوال العلماء والراجح في المسألة.
قال بعض العلماء إن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك يعني الشرك الأصغر والكبائر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، لأن قوله أن يشرك به مصدر مؤول، فهو نكرة في سياق النفي فيعم الأصغر والأكبر، والتقدير لا يغفر شركا به أو إشراكا به.
وتقدم أن الراجح هو أن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر. ثم تطرق المصنف عن الشارح رحمه الله إلى ذكر بعض الإرادات أو الإشكالات. ثبت عندنا أن الحلف بغير الله تبارك وتعالى محرم، بل إنه من الشرك بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يرد على هذا التقرير نصوص ظاهرها جواز الحلف بغير الله جل وعلا، وقد أورد المؤلف رحمه الله بعض النصوص من القرآن وبعض النصوص من السنة، فنقرأ ما ذكره رحمه الله ونعلق عليه بما يسر.
وأما قوله تعالى والشمس وضحاها،
هذا ممكن أن نقول إيراد أو إشكال والجواب عنه. ما هو هذا الإشكال؟ أن الله جل وعلا أقسم بعدد من مخلوقاته في القرآن، هذا إشكال، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بغير الله، فما هو الجواب؟
فضل. وأما قوله تعالى والشمس وضحاها، وقوله لا أقسم بهذا البلد، وقوله والليل إذا يغشى، وما أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم الله بها، فالجواب عنه من وجهين. الأول أن هذا من فعل الله، والله لا يسأل عما يفعل، وله أن يقسم سبحانه بما شاء من خلقه، وهو سائل غير مسؤول وحاكم غير محكوم عليه.
نعم، كما قال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهذا فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا فعال لما يريد تبارك وتعالى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن الآيات التي ظاهرها جواز الحلف بغير الله جل وعلا. نعم.
الثاني أن قسم الله بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وحكمته، فيكون القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمنا للثناء على الله عز وجل بما تقتضيه من الدلالة على عظمته. وأما نحن فلا نقسم بغير الله أو صفاته لأننا منهيون عن ذلك.
وفي هذا الوجه الثاني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الأول صفحة 290، كلامه يؤكد هذا الذي قرره الشارح رحمه الله، حيث قال: فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته. لماذا؟ قال: لأنها آياته ومخلوقاته، فهي أي هذه المخلوقات والآيات الكونية دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته، فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه، ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع، فقد قال: بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات، وذكروا إجماع الصحابة على ذلك، بل ذلك شرك منهي عنه. هذا تقرير شيخ الإسلام لهذه المسألة. هذا ما يتعلق بالآيات التي ظاهرها ماذا؟ جواز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. الإشكال الثاني أو الجواب أو الإيراد الثاني، وهو الاستدلال بأحاديث ظاهرها جواز الحلف بغير الله. ممكن أن نضع عنوانا جانبيا: الاستدلال على الحلف بغير الله بأحاديث ظاهرها جواز ذلك والجواب عنه. أشار الشارح رحمه الله تعالى هنا كما سيأتي معنا إلى حديثين ظاهرهما جواز الحلف بغير الله من النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفى رحمه الله بذكر الشاهد منهما. الحديث الأول حديث طلحة بن عبيد الله في صحيح مسلم، وفيه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، قال طلحة: نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما وأبيك لتنبأنه أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وكلا الحديثين في صحيح مسلم. الشاهد من الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق. الشاهد من الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: أما وأبيك لتنبأنه. هذا نص الحديثين. تقدم معنا تقرير أن الحلف بغير الله جل وعلا محرم لصراحة النصوص ودلالتها على ذلك. لما رأى العلماء ورود هذه الأحاديث التي ظاهرها جواز الحلف بغير الله جل وعلا استشكلوها لا شك، لكونها تعارض ماذا؟ أحاديث النهي. هنا اتجهت همم أهل العلم إلى الإجابة عن هذه الأحاديث، وهذه الأجوبة ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، حيث ذكر ستة أجوبة. وهذه الأجوبة إذا يعني نظرنا فيها يمكن أن نصنفها إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول القول بالترجيح، والصنف الثاني القول بالجمع، والصنف الثالث القول بالنسخ. الصنف الأول من الأجوبة عن الأحاديث التي ظاهرها جواز الحلف بغير الله القول بالترجيح. ما معنى القول بالترجيح؟ أي ترجيح أحاديث النهي عن الحلف بغير الله وتضعيف الألفاظ أو الروايات التي ظاهرها ماذا؟ ظاهرها جواز الحلف بغير الله. ترجيح أحاديث النهي وتضعيف أحاديث التي فيها جواز الحلف أو ظاهرها جواز الحلف بغير الله. القول بالجمع المقصود التوفيق بين أحاديث النهي عن الحلف بغير الله وأحاديث الجواز، والعمل على التوفيق بين الأحاديث والجمع بينها لما يدفع التعارض. الصنف الثالث القول بالنسخ، ونعني بالقول بالنسخ إنما ورد من الأحاديث التي ظاهرها جواز الحلف بغير الله جل وعلا منسوخة بأحاديث النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا، بمعنى أن الحلف بغير الله كان جائزا في أول الأمر وقبل ورود أحاديث النهي، وأن الحلف بغير الله كان مسكوتا عنه في أول الإسلام، ثم جاء التحذير من ذلك والنهي عنه. هذا معنى قولهم بأن الحلف بغير الله منسوخ. سنقرأ الآن هذه الإجابات ونتعاون على تصنيفها، وتنظر وننظر بعد ذلك في تعقب الشيخ رحمه الله عليها. نعم تفضل.
وأما ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فالجواب عنه من وجوه. الأول أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة وقال إنها لم تثبت في الحديث لأنها مناقضة للتوحيد، وما كان كذلك فلا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون باطلا.
هذا من أي الأصناف؟ أي قول الترجيح. أحسن. إذن نقول القول، هذا القول أو هذا الجواب الأول هو قول من ذهب إلى الترجيح. والترجيح ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم التمهيد كما في المجلد 14 صفحة 367، وكذا العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة في المجلد 10 عند الحديث رقم 4992، حكم على هذه الزيادة وهي قوله أفلح وأبيه بالشذوذ. بحث هذا اللفظ فيما يقرب من 18 صفحة، وبين رحمه الله تعالى عدم ثبوتها. وما كتبه ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد فيه شيء من الإجمال، تجدون تفصيله وتحريره وبيانه بشكل واسع عند الشيخ الألباني رحمه الله. وهناك رسالة نافعة لأحد المشايخ وهو الشيخ باسم الجوابرة وفقه الله، بعنوان المرويات الواردة في الحلف بالله أو بغيره، المرويات الواردة في الحلف بالله أو بغيره، ذكر رحمه الله هذه المسألة وبين أيضا أنها غير ثابتة. بناء على القول بالترجيح، هل هناك إشكال؟ لا إشكال. جيد. الجواب الثاني.
الثاني أنها تصحيف من الرواة، والأصل أفلح والله إن صدق، وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات، وأبيه تشبه الله إذا حذفت النقطة السفلى.
نعم. ماذا من أي الأقوال؟ لا، هذا من ذهب إلى الجمع، والآن يريد أن يحفظ النص، أليس كذلك؟ يريد يحفظ النص، يحافظ على كلا النصين، فيقول هذا فيه تصحيف، يعني الحلف بغير الله جائز، لكن هذا تصحيف حصل. فقال والأصل أنها تصحيف من الرواة، وأن أصلها أفلح والله وليس وأبيه. طيب، الذي بعده.
الثالث أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد، وقد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذا لم ينوي فلا يؤاخذ.
نعم، وهذا أيضا من مسالك الجمع. عموما مسالك الجمع أخواني هي فيها محاولة لتوجيه الحديث وتفسيره بطريقة لا تتعارض مع النصوص، هذا مقصودنا بالجمع. نقولنا من يريد الجمع يحاول أن يحافظ على النصوص ويدفع التعارض عنها، هذا منها. يقول أن هذا من الأجوبة، أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد، وقد قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وهذا لم ينوي فلا يؤاخذ. قالوا، وانتبهوا لهذه النقطة، والنهي ورد في حق من نوى الحلف واليمين بغير الله، وهذا كما سيأتي غير صواب. إذن عندهم أن هذا مما جرى على الألسنة بغير قصد. طيب، ماذا نفعل في الأحاديث التي فيها النهي عن الحلف بغير الله؟ قالوا النهي متوجه إلى من قصد الحلف بغير الله، أما من لم يقصد الحلف بغير الله هذا لا يدخل في النهي ولا يؤاخذ. واضح؟ طيب، الرابع
أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن الشرك فيكون من خصائصه، وأما غيره فهم منهيون عنه لأنهم لا يساوون النبي صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والتوحيد.
هذا من أوجه الجمع. قيل لهم إن الذي قال ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه، أجابوا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبعد الناس عن الشرك، وبما أنه صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك وهو كذلك بلا ريب صلوات ربي وسلامه عليه، إذن يكون هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الجواب عنه. نعم.
الخامس أنه على حذف مضاف والتقدير أفلح ورب أبيه.
وربي
أفلح ورب أبيه،
دائما بعد باء القسم يكون ماذا؟ ما بعده مكسور مجرور. هذا هو يعني أحد أوجه الجمع أيضا، أنه على حذف مضاف والتقدير أفلح ورب أبيه. معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أضمر اسم الله وأخفاه فقال أفلح وأبيه، بدل أن يقول ماذا؟ أفلح وربي أبيه. قالوا والنهي جاء في من لم يضمر، وقصد تعظيم الحلف بالآباء، أما من أضمر فهذا لا يدخل في النهي. هذه المسالك كلها مرادها ماذا؟ الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الجواز. السادس
أن هذا منسوخ، وأن النهي هو الناقل من الأصل، وهذا أقرب الوجوه.
نعم، هذا هو القول القائل بالنسخ. القول بالنسخ يقول هنا المصنف وأن النهي هو الناقل من الأصل. ما هو الأصل يا شباب؟ الأصل هو الحلف بغير الله عندهم، كالحلف بالآباء الذي كان شائعا في قريش في ذلكم الوقت، فجاءت أحاديث النهي وأزالت هذا الحكم الذي هو كان جاريا على الأصل عندهم ونسخته، فهي مقدمة على الأصل. ولهذا قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد قال فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي، لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي عن ذلك، حتى ورد النهي عن ذلك عن الحلف بغير الله جل وعلا. طيب أكمل.
ولو قال قائل نحن نقلب عليكم الأمر،
نقلب،
نحن نقلب عليكم الأمر ونقول إن المنسوخ هو النهي، لأنهم لما كانوا حديث عهد بشرك نهوا أن يشركوا به كما نهي الناس حين كانوا حديث عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيها. فالجواب عنه إن هذا اليمين كان جاريا على ألسنتهم فتركوا حتى استقر الإيمان في نفوسهم ثم نهوا عنه، ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولا ثم أمروا باجتنابه.
نعم، واضح هذا إشكال. هنا يقول المصنف احنا ذكرنا أن الأصل الذي كان جاريا في ذلكم الوقت ماذا؟ الحلف بغير الله، فجاءت النصوص الناهية وأزالت هذا الحكم. قال الشيخ قد يقول قائل نحن نقلب الحكم، كيف يقلب الحكم؟ نقول إن المنسوخ هو أحاديث النهي، وأن الجواز هو ماذا؟ هو الناسخ. ليش؟ قال لأنهم لما كانوا حديث عهد بشرك نهوا أن يشركوا، حين كانوا حديث عهد بشرك كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر عن زيارة القبور ثم أجازها، فهذا من هذا. قال الشيخ رحمه الله الجواب عن هذا إن هذا اليمين وهو الحلف بغير الله كان جاريا على ألسنتهم في أول أمر فتركوا على هذا حتى استقر الإيمان في نفوسهم وقبلوا التوحيد تعظيم الله، وتركوا ما هو من الأمور الواضحة في الشرك الأكبر. ونظيره مثاله أو قريب منه إقرارهم على شرب الخمر في أول أمر ثم أمروا باجتنابه. يتضح هذا أخواني بقاعدة عند العلماء، وهي أن التأسيس أولى من التأكيد. وقت الأذان يا أبو عبد الله يكتين دقيقة إن شاء الله نخلص في دقيقة. أن التأسيس أولى من التأكيد. ما هو التأسيس وما هو التأكيد؟ عندنا أصل جار على العادة وهو الحلف بالآباء أو بغير الله، والأحاديث التي فيها الحلف بالآباء مؤكدا للأصل الجاري في ذلكم الوقت، والأحاديث التي فيها النهي عن الحلف بالآباء نقلت عن ذلكم الأصل، ففيها ماذا؟ فيها زيادة بيان وفيها زيادة علم. فالتأسيس الذي هو النهي عن الحلف بغير الله الناقل عن الأصل أولى من التأكيد المبقي على الأصل وهو جواز الحلف بغير الله، فكان التأسيس أولى من التأكيد، والله أعلم. بهذا ينتهي عرض هذه الإجابات عن الأحاديث التي فيها جواز الحلف بغير الله. يأتي الآن تعقب هذه الإجابات والرد عليها، فليس كل جواب يكون منضبطا، وليس كل رد يكون صحيحا أو مقبولا. فنأتي الآن على رد الشيخ وتعقبه رحمه الله على هذه الإجابات. ممكن أن نضع عنوانا جانبيا الرد أو تعقب الأجوبة على الأحاديث التي ظاهرها جواز الحلف بغير الله. أيوة تفضل.
أما بالنسبة للوجه الأول فضعيف، لأن الحديث ثابت، وما دام يمكن حمله على وجه صحيح فإنه لا يجوز إنكاره.
الوجه الأول إنكار هذه اللفظة والحكم بعدم ثبوتها. الشارح رحمه الله يضعف هذا الرد، والصواب والله أعلم من ناحية الصناعة الحديثية وفق قواعد مصطلح الحديث أن هذه اللفظة لا تثبت ولا تصح، بل هي شاذة، وعلى فرض ثبوتها وصحتها فإنها منسوخة بأحاديث النهي، وهذا الذي ذكرته لكم بينه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، وبينه الإمام الحافظ ابن قدامة المقدسي في كتابه العظيم المغني في المجلد 11 صفحة 163، وبينه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة كما تقدم. وهذا الوجه أو هذا الجواب أشار إليه الشيخ رحمه الله على في آخر هذا المبحث، في قبل يعني قبل أثر ابن مسعود، في آخر كلامه على هذا المبحث قال: ثم رأيت بعضهم جزم بشذوذها لانفراد مسلم عن البخاري مع مخالفة راويها للثقات، فالله أعلم. نعم، هذا الوجه الأول. طيب، وأقوى الوجهان إخواني هو قول من قال بالشذوذ وعدم الثبوت، وقول من قال بالنسخ، وكلاهما يتفقان في النهاية على تحريم الحلف بغير الله تبارك وتعالى. نعم.
وأما الوجه الثاني فبعيد وإن أمكن، فلا يمكن في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل فقال: أما وأبيك لتنبأنه.
الوجه الثاني القول بأن هذه اللفظة ماذا؟ تصحيف من الرواة. فهذا الوجه الثاني نقول الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول يقال إن هذا بعيد، يعني إن الحكم بالتصحيف بعيد. لماذا؟ لأن هذه دعوة تحتاج إلى دليل في الحقيقة، ولا دليل. والوجه الثاني وإن يقال إن أمكن أن يقال إن لفظة وأبيه تصحفت، طيب، وأن الأصل فيها والله، يقال إن أمكن هذا في هذا الحديث. طيب، هل يمكن في حديث أبي هريرة أما وأبيك؟ لا يمكن. فهذا هو الجواب. نعم.
وأما الوجه الثالث فغير صحيح، لأن النهي وارد مع أنه كان يجري على ألسنتهم كما جرى على لسان سعد فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صح هذا لصح أن يقال لمن فعل شركا اعتاده لا ينهى، لأن هذا من عادته وهذا باطل.
نعم. الوجه الثالث قول من قال إيش؟ إن هذه اللفظة مما يجري على الألسنة بدون قصد، وأن الحلف بغير الله يجري على اللسان بدون قصد، وأن هذا في حق من لم ينوي القسم أو الحلف أو اليمين. فالجواب عن هذا أن يقال إن هذا غير صحيح، لأن النهي أصلا وارد على من؟ وارد في حق من جرى الحلف على لسانه بدون قصد، فكيف يقال هذا في حقي أن النهي في حق من قصد الحلف وأن من لم يقصد لا يشمله ذلك؟ هذا غير صحيح. ويقول الشيخ ولو صح هذا، يعني لازم هذا القول من الباطل، لو صح هذا لصح أن يقال لمن فعل شركا اعتاده تعود عليه لا ينهى، لأن هذا من عادته وهذا اللازم لا شك باطل. خلاصة الرد على هذا الوجه الثالث أن يقال إخواني، أولا أن الحلف أن أحاديث النهي عن الحلف بغير الله عامة، لم تفرق بين من قصد الحلف وبين من لم يقصد، فالحكم يعم جميع الحالات، وعليه فلا يصح أن يقال إن هذا مما جرى على الألسنة بدون قصد فلا يدخل في النهي. والأمر الثاني أن هذه دعوة تحتاج إلى دليل، دعوة أن هذا كان يجري على الألسنة وبدون قصد يحتاج إلى دليل، بل الواقع يؤكد أن هذا مقصود، لأنهم يريدون ماذا؟ تأكيد الشيء بذكر معظم محلوف به. والأمر الثالث أنه يلزم على هذا القول ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو أنه لصح أن يقال لمن فعل شركا اعتاده لا ينهى، لأن هذا من عادته وهذا باطل. نعم.
وأما الرابع فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل التأسي.
نعم. الجواب الرابع قول من قال بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والجواب أن هذا غير صواب. لماذا؟ لأن دعوى الخصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى دليل. لماذا قلنا تحتاج إلى دليل؟ لأن الأصل في أفعال وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام التأسي به صلى الله عليه وسلم، وما كان خاصا به فلا بد من دليل يدل على الخصوصية وعدم مشاركته صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم. فهذه قاعدة، الأصل التأسي ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل. نعم.
وأما الخامس فضعيف، لأن الأصل عدم الحذف، ولأن الحذف هنا يستلزم فهما باطلا.
نعم. الخامس هو قول من قال وأجاب بأن قوله أفلح وأبيه أنه على حذف مضاف، وأن التقدير أفلح وربي أبي، فيقال إن هذا الجواب غير سديد. لماذا غير سديد؟ لأن الأصل عدم الحذف، هذا هو الأصل، وثانيا لأن الحذف هنا يستلزم فهما باطلا. ما هو هذا الفهم الباطل؟ هذا الفهم الباطل هو نطق النبي عليه الصلاة والسلام بالباطل وبالحلف بغير الله، ولهذا قال الشارح ولا يمكن أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستلزم ذلك بدون بيان المراد. وأيضا جواب ثالث يقال أن القول بأن هذا على حذف مضاف يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. ما الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن هذا على حذف مضاف؟ نعم.
وعلى هذا يكون أقربها الوجه السادس، أنه منسوخ، ولا نجزم بذلك لعدم العلم بالتاريخ، ولهذا قلنا أقربها والله أعلم. وإن كان النووي رحمه الله ارتضى أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصد، لكن هذا ضعيف لا يمكن القول به.
نعم، النووي رحمه الله ممن ذهب إلى الوجه الثالث وقال إن هذا هو المرضي، وأن هذا مما يجري على الألسنة بدون قصد، لكن هذا كما قال الشيخ ضعيف لا يمكن القول به. إذن بتقرير الشيخ رحمه الله هذا نصل إلى ختام البحث، وأن القول الراجح عند الشارح رحمه الله هو القول بالنسخ، وأن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الجواز المبقية على الأصل كما هي العادة في أول الأمر عند الناس في ذلك الوقت. وهذا الذي ذهب إليه الشارح هو قول جمع كبير من العلماء، ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن السبكي أنه قال أكثر الشراح عليه، يعني على القول بالنسخ. ومن هؤلاء الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار قد ذهب إلى النسخ، وابن حجر في فتح الباري كذلك ذهب إلى النسخ، الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد كذلك ذهب إلى النسخ. وتقدم معنا القول قول الشيخ باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب، وغيرهم من أهل العلم. ومن أدلة هذا القول حديث قتيلة بنت صيفي رضي الله عنها، وهي امرأة من جهينة، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو فأمرهم، قالت قتيلة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولون ما شاء الله ثم شئت. وهذا الحديث رواه النسائي والإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير، وهو في السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني رحمه الله برقم 136. وقبل الشيخ الألباني رحمه الله صححه الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة. الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار لما أورد حديث قتيلة قال عقبه فكان في هذا الحديث ذكر سبب النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل ماذا؟ أن الحلف بغير الله كان سائدا. قال فكان في هذا الحديث ذكر سبب النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وكان في ذلك ما دل على أن المتأخر هو النهي عن الحلف بغير الله للإباحة. هذا خلاصة يعني هذا المبحث. مسألة أخيرة نختم بها هذا المبحث، وهي إذا ثبت أن الحلف بغير الله محرم وأنه من الكبائر بل شرك بالله جل وعلا، فما كفارته؟ الجواب قد جاءت النصوص التي فيها بيان أن الحلف بغير الله شرك يطهر بكلمة الإخلاص والتوحيد لا إله إلا الله. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا الحكم ينسحب على كل محلوف سوى الله جل وعلا، من حلف بالكعبة، من حلف بالوالد، بأمه، بأبيه، برأس أولاده، بشرفه، بذمته إلى آخره، فليقل لا إله إلا الله. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد 13438 عقب ذكره لهذا الحديث قال: لأن الحلف بغير الله سيئة، والحسنة تمحو السيئة، ولأن من حلف بغير الله فقد عظم غير الله تعظيما يشبه تعظيم الرب تبارك وتعالى، ولهذا سمي شركا لكونه أشرك غير الله مع الله في تعظيمه بالقسم به، فيقول لا إله إلا الله توحيدا لله وبراءة من الشرك. وقال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب في الفصل 64 قال: فكل من حلف بغير الله فهذه كفارته، يعني قول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفارة الشرك التوحيد، وهو كلمة لا إله إلا الله. وينظر للمزيد من شاء منكم الرجوع كتاب أعلام الحديث للخطابي، وهو أحد شروح البخاري، وكذلك تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان رحمه الله تعالى وغيره. فخلاصة الأمر أو المسألة النطق بكلمة التوحيد مع الاستغفار والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وبهذا القدر نكتفي، ونكمل إن شاء الله ما تيسر في اللقاء القادم إن شاء الله من نصوص هذا الباب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.